السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا تكلمنا في لقائنا السابق حول ما يضحى به والشروط أيضا المعتبرة في الإنسان المضحي، واليوم سنتكلم عن بعض التفاصيل حول هذا المضحي. بداية كنا تكلمنا على أن الشاه أو السبع في البدنة أو البقرة تكفي عن الشخص وأهل بيته. هنا يأتي السؤال حول مصطلح أهل بيته، ما المقصود بأهل البيت؟ أهل بيت المضحي من الذين يدخلون معه في أضحيته؟ فنقول العلماء وضعوا بعض التفاصيل حول مسألة أهل بيته واختلفوا فيها، لكن نستطيع أن نجمل هذه الأقوال أن أهل البيت يكونون من تلزمهم نفقته. بداية الرجل ينفق وجوبا على بعض الفئات، من هم؟ ينفق وجوبا على زوجته، وينفق على أبنائه، ينفق كذلك على والديه إن كان فقيرين ولا يملكان المال وهو يملك من السعة فيدخلون في نفقته، وينفق كذلك أحيانا وجوبا على بعض أقاربه ممن لا يملكون مالا ويكون أيضا لديه السعة في أن ينفق عليهم، وهكذا. فكل من تلزمه النفقة هذا داخل في أهل بيته. نلاحظ لو له أكثر من زوجة فهو كذلك كلها، يعني كل هذه الزوجات يدخلن تحت مصطلح أهل بيته. يعني لو الراجل لديه عدة أبيات، متجوز اثنين، متجوز ثلاثة، كل هذه البيوت تدخل في الأضحية الواحدة، يعني لا يلزمه أن يضحي عن البيت الأول والبيت الثاني والبيت الثالث، لا يلزمه، إنما لو ضحى أضحية واحدة تقع عن كل هذه الأبيات، كل هؤلاء يطلق عليهم أهل البيت. كذلك لو تعدد الأبناء، يعني رجل له ولدان يدخلون في أهل بيته، لو له 100 ولد أيضا كل هؤلاء يدخلون في أهل بيته طالما أنهم في نطاق إنفاقه. كذلك أدخلوا في مصطلح أهل البيت من يشملهم السكن الواحد ويشتركون مع بعضهم البعض في النفقة الواحدة، يعني مش لازم يكون هو اللي بينفق عليهم أحيانا، وده كان في بعض البيوت قديما ولعل لازال موجود في بعض الأماكن، أن هناك بعض البيوت يشتركون في السكن وفي النفقة، ده لازال موجود إلى الآن. فكل هؤلاء يطلق عليهم أهل البيت الواحد، يعني حتى لو هذا الإنسان قريب، ممكن مش قريب درجة أولى، بس يعيش معهم في نفس البيت ويشتركون مشاركة واحدة في النفقة، كل هؤلاء يطلق عليهم أهل البيت الواحد. وبالتالي أي إنسان خارج هذه الدائرة لا تشمله هذه الأضحية. فلو مثلا رجل له ولد، هذا الولد استقل بحياته، خلاص بقى ولد واتجوز وبقى له بيته وبينفق على نفسه، خرج من دائرة هذا البيت ونفقته، هنا الأضحية لا تقع عنه، تقع عن أهل البيت الذي ذكرناهم. فوجود بيت مستقل ونفقة مستقلة هذا يجعل لهذا البيت الجديد أضحية مستقلة. ولو كان هناك بعض أهل البيت ويريدون أن يقوموا بأضحية عن أنفسهم جاز لهم هذا، يعني الرجل يضحي وأضحيته تقع عنه وعن زوجته وعن أولاده. لو كان الزوجة لها مال وتريد هي أن تضحي عن نفسها فلا بأس بهذا، يعني هي داخلة أساسا في ماذا؟ في أضحية الزوج، لكن لو أرادت أن تضحي هي فلا بأس بهذا. كذلك لو أحد الأبناء يعني يعيش أيضا مع والده ونحو هذا، لكن هذا الولد له مال مستقل بيشتغل وكلام ده كله وعنده ماله ويريد أن يضحي عن نفسه فلا بأس بهذا، لكن الأصل أنه لو ضحى الوالد أن هذه تجزئ عنهم ويكونون داخلون يعني يدخلون في مصطلح أهل البيت. لكن هناك نقطة لابد من التنبيه عليها بخصوص هذه الجزئية، وهي أن المضحي عليه أن يأخذ نية إشراك أهل بيته في الثواب. لاحظ هذا جيدا، هو المضحي أساسا عندما يضحي هو يضحي عن نفسه، يعني هو لا يضحي بداية عن نفسه وعن أهل بيته، هو يضحي عن نفسه وأهل بيته يدخلون معه في الثواب، وتقع هذه الأضحية مجزئة عنهم. هناك فارق بين الإجزاء وبين الثواب. فهنا إن لم ينوي هذا المضحي أن يشرك هؤلاء في ثواب أضحيته فهي تقع مجزئة عنهم، يعني لا يدخلون في ثوابه ولكن لا يطالبون بأداء هذه العبادة مرة أخرى. يعني إزاي تبقى الأضحية مجزئة وفي نفس الوقت لا يثابون عليها؟ قد نفهم هذه لو أخذنا مسألة أخرى، نقول مثلا أهل كل بلد مطالبون على الكفاية أن يكون بينهم إمام، يطالبون كلهم أن يكون بينهم إمام أو بينهم عالم مثلا أو بينهم مؤذن ونحو هذا، فهذا واجب على الكل بصفة عامة. لو قام به واحد هنا لا يطالبون ويسقط عنهم مطالبة، خلاص أجزأ عنهم جميعا أن يكون هذا هو الإمام. لكن من الذي ينال ثواب الإمامة؟ الذي قام بالإمامة. مثل هذه هنا أهل هذه البيت عليهم سنة معينة التي هي إقامة شعيرة الأضحية، إن قام بها أحدهم كفاهم، فيقولون هي سنة كفائية، لو قام بها إنسان كفتهم، أي لا يطالبون هم أن يؤدوا هذه العبادة مرة أخرى، ألا يقوموا بأضحية أخرى. لكن لكي يدخلوا معه في الثواب قال أهل العلم على الإنسان أن يستحضر هذه النية، هذه الأضحية عني وعن أهل بيتي، فيشركهم معهم في الثواب. هناك بعض الجزئيات أو المسائل حول هذه النقطة أيضا. فمثلا هناك ابن يسأل يقول هل من الأفضل لو أنا لدي مال أن أضحي أنا عن نفسي وعن أهل بيتي، لأن هو مقيم مع والده ومع إخواته، هل من الأفضل أن أضحي أنا عن نفسي وعن أهل بيتي، ولا الأفضل أني أعطي المال لأبي فيضحي هو عن نفسه وعن أهل بيته؟ يعني هو عايز يسأل على إيه؟ هل من البر أن يعطي هو المال لهذا الأب فيضحي الأب أصالة عنه وعن أهل بيته، ولا الابن هو اللي يضحي عن نفسه ويشرك الأب وسائر الأسرة في الثواب؟ حقيقة يعني من ناحية العامة الأمر واسع، يعني هذا جائز وهذا جائز. لكن العلماء قالوا هنا في جزئية مهمة، قالوا أن الأصل في الإنسان المسلم أن يبادر هو إلى فعل الطاعات بنفسه ولا يؤثر غيره على القربة إلى الله سبحانه وتعالى، ده قاعدة عامة. فبالتالي هو الأفضل في هذه الحالة أن يؤدي هو هذه الأضحية وأن يشرك أباه وأن يشرك سائر أسرته معه، ولكن لو أعطاها لوالده وآثره وجعله هو الذي يضحي لا بأس. هنا أيضا مسألة، أهل البيت هل يدخل فيها الأحياء والأموات؟ يعني هل يجوز للإنسان أن يقوم بالأضحية عن والده المتوفى؟ دي بتحصل كتير، واحد يقول لك إيه والله أنا هعمل أضحية السنة دي عن والدي، والده توفى، فيريد أن يكون لهذا الميت ثواب، فيقول والله أنا أضحي عن والدي، أنا هدفع دي أضحية عن والدي ونحو هذا. هنا نقول المسألة فيها تفصيل، مسألة الأضحية عن الميت فيها تفصيل. المسألة الأولى أن يضحى عن هؤلاء الأموات تبعا مع الأحياء، يعني أنا بضحي عن نفسي وعن أهل بيتي فأدخل في هذه الأضحية من مات منهم. فهنا في هذه المسألة ليس هناك إشكالية، بل هذا جائز. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، و أهل بيته في هذا الوقت كان منهم من مات، ويدخلون في جملة أهل بيته مثل سيدة خديجة رضي الله عنها وبعض أبنائه الذين توفوا في حياته، فكل هؤلاء يدخلون في جملة أهل بيته، فهذه الصورة جائزة. وبالتالي لو الإنسان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته دخل فيهم من؟ دخل فيهم الأموال، هذه الصورة لا خلاف عليه. الصورة الثانية أن يوصي هذا الميت أن يضحى عنه، والده قبل ما يموت قال له أنا عايز تعمل لي أضحية، فصارت هذه وصية، فهنا إمضاء هذه الوصية هذا جائز، بل هذا واجب كذلك أن يقوم الإنسان بأداء الوصية عن الميت. فلو أوصى الميت بالأضحية هذه تؤدى عنه. بقي الصورة الثالثة أن يضحى عن الميت استقلالا كده، واحد مات وابنه عايز يعمل له أضحية كنوع من الثواب. الحقيقة هذه الصورة يعني محل خلاف بين أهل العلم، يعني هناك فعلا من أجازها للأبانة العلمية، هناك من أجازها ونصوا على هذا مثلا فقهاء الحنابلة نصوا على هذا، وهو عندهم من جملة الثواب الذي يهدى للميت، يعني الميت عندهم ممكن يهدى إليه ثواب الأعمال الصالحة. لكن الأولى ترك ذلك. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى في هذه المسألة ألا يضحى عن الميت استقلالا، لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم ضحوا عن الأموات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لديه في هذا الوقت الكثير من أهل بيته من ماتوا، السيدة خديجة، سيدنا حمزة ونحو هذا، وكل هؤلاء لم نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنهم. مسألة أخرى، المرأة المعقود عليها ولم يدخل بها، واحدة اتجوزت عقد عليها لكن لا زالت لهذه اللحظة تعيش مع أبيها، زوجها اللي عقد عليها لو أراد أن يضحي بقى، يضحي عن وعن زوجته هذه يعني دخلت في أهل بيته، ولا هذه الزوجة لا زالت مع أبيها وتدخل في أهل بيته؟ الحقيقة أيضا والله الأمر واسع، وإن كان الأقرب في هذه الصورة أنها لا زالت في بيت أبيها وداخلة في نفقته، فهي معه هو في أضحيته، فبالتالي لا يتكلف الزوج لو أراد أن يتكلف يعني أن يضحي عنها لا يتكلف، هي بصفة عامة لا زالت في نفقة والدها وفي جملة من يدخلون معه في أضحيته. السؤال، ما هو الأفضل؟ نحن ذكرنا أن الأصناف التي يضحى بها الشاه، البقر، الإبل، ما هو الأفضل في الأضحية؟ ليس هناك إشكالية أن كل هذا مجزئ، لكن ما هو الأفضل؟ أنا لو مخير، هل أخير أن أنا أروح أجيب خروف ولا أشترك في بقرة؟ ما الأفضل؟ الحقيقة العلماء فصلوا الكلام في هذه الجزئية ولم يهملوها، وحرصوا على أن يبينوا الأفضل في الجملة، فقالوا، وده قول جمهور أهل العلم، الأفضل في الأضحية البدنة يعني الجمل، ثم البقرة، ثم يعني جنس البقر والجاموس، ثم جنس الغنم الشياه ونحو هذا، ثم الاشتراك في البدنة، ثم الاشتراك في البقرة. يبقى الجمل الأول، البقر والجاموس، بعد كده جنس الغنم، بعد كده الاشتراك في البدنة في الجمل ونحو هذا، ثم الاشتراك في البقر والجاموس. من أين أتوا بهذا؟ يعني هل الفقيه عندما يفكر في هذه المسألة كيف قال أن هذا هو الأفضل؟ هل نص النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية بالإبل أفضل من الأضحية من البقر، أفضل من الأضحية بالغنم؟ هل نص هذا؟ ليس لدي نص صريح في هذا، إنما أتوا به من نص آخر في باب آخر. تذكرون عندما كنا نتكلم عن فضل التبكير إلى صلاة الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب. هنا قال أهل العلم طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في هذا الحديث عن فضل التبكير، وأن الذي أتى في الأول قرب أمرا كبيرا، ثم الذي بعده كان قربانه أقل، ثم الذي بعده قربانه أقل، قالوا يستنبط من هذا أن الأضحية بالإبل أفضل من الأضحية من البقر، أفضل من الأضحية بجنس الغنم. لكن يعني الحقيقة يعني هناك من أهل العلم من نظر إلى منظور آخر، ولعل يعني أراه أيضا منظور معتبر، قالوا أن هذا يرجع فيه إلى عرف المجتمع. فقد يكون في بعض المجتمعات لحم الإبل مفضل، مثلا إخواننا في الجزيرة يحبون لحم الإبل، نحن لدينا في مصر لا ليس مشهور لدينا لحم الإبل، يعني مش معتاد، مش مألوف. فعندما أضحي أنا بالإبل أنا أأتي على خلاف عادة القوم، لكن المشهور عندنا البقر والجاموس والغنم. فيقال يعني ينظر في أحوال المجتمع فيعطى لهم، لأن هناك جزء من الأضحية يكون فيها التبرع باللحم. فمن باب التفقه قالوا يعني أن يضحى في كل مكان بما هو يغلب على هذا المكان. طب سؤال مهم، نحن نقول يجوز للبقر أن يشترك في البقرة الواحدة سبعة، هل يجب أن السبعة يكونوا مضحين؟ يعني السبعة اللي هيشتركوا في البقرة اللي هتدبح دي، هل يجب أن كلهم يكونوا مضحين مع بعض؟ ولا يجوز أن بعضهم يريد الأضحية وبعضهم لا يريد الأضحية؟ يعني إيه بعضهم لا يريد الأضحية؟ هو واحد ما مش عايز يضحي، يعني هو في دماغه أن هو هيدبح لحمة، هو تاجر عايز اللحمة هيبيعها، هو مش هيضحي بيها، مش هيخرج منها لله، لما هو أراد اللحم. هل يجوز في هذه الحالة أن المجموعة اللي هيشتركوا تكون نياتهم مختلفة؟ هي حاجة محل خلاف بين أهل العلم، لكن راجح أنه يجوز الاشتراك في البقرة أو الإبل الواحد حتى لو كانت نيتهم مختلفة. المهم أن الذي سيأخذ هذا الجزء السبع تكون السبع له وحده، وتكون نيته فيه للأضحية، ويأخذه ثم ذلك يعني يخرجه بعد ذلك. قال ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني: فسواء كان المشتركون من أهل بيت أو لم يكونوا، مفترضين أو متطوعين، أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه فلا تضره نية غيره. هنا تفرع عليه مسألة، هل لو دخل مال حرام في هذه الأضحية الشرك المشتركة، هل لو دخل مال الحرام يؤثر على الأضحية؟ أعوذ بالله من مال الحرام، يعني كيف هذا؟ يعني كيف تصور أصلا إدخال مال حرام؟ أقول لك هناك إنسان ذهب لجمعية مثلا معينة وبتجمع أموال من الناس، فلان دخل وفلان دخل وفلان دخل، هو لا يدري، ثم اشتركوا مع بعض في أضحية واحدة، ثم اكتشف بعد ذلك والله ده في فلان معروف مثلا أن هذا الإنسان ماله حرام، وهو يعني عايز يظهر أمام الناس أنه هو رجل صالح وبيضحي وكده، فأخرج من ماله الحرام وأدخله في هذه الأضحية، أنا أضحيتي تكون بطلة لإدخال المال الحرام في هذه الأضحية؟ مسألة خطيرة، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فبالتالي الذي يتصدق بمال الحرام هذا لا يقبل منه، لكن هل إفساد هذا الجزء من الأضحية تعود بالبطلان على الأضحية كلها، كل الأضحية فسدت؟ الحقيقة لا، هنا كما ذكرنا في المسألة السابقة لا يضر اختلاف النيات ولا يضر اختلاف إدخال الأموال في هذه الأضحية الواحدة، فكل إنسان مسؤول عن قسمه هو، لكن هذا مشروط بأنهم لم يعلموا. إنما لو أنا علمت بداية أن في فلان هيضع مال حرام في هذا الأضحية فعلي أن أمنعه وعلي أن لا يعني أعينه على هذا الأمر، لا هنا في هذه الحالة أقف لها، لكن نتكلم بناء على أنه لا يدري هذا. نستكمل إن شاء الله لقاءتنا حول الأضحية في لقاء قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.